بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد عرفنا أيها الإخوة في الدرس الماضي بأن بعد المحن منح من الله عز وجل، والإنسان المؤمن في هذه الحياة الدنيا يتقلب بين المنح والمحن حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. وعرفنا قول الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فمن الأيام التي ينبغي على الأمة أن تتذكرها يوم الطائف، وقد تحدثنا عن ذلك في الدروس الماضية. وعرفنا بأن يوم الطائف تجعل من الإنسان المؤمن رجلا صابرا على المحن وصابرا على الابتلاءات، لأن بعد المحنة منحة من الله عز وجل. وقلنا بأن من هذه المنح التي أكرم الله عز وجل بها سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في يوم الطائف أو بعد يوم الطائف، من هذه المنح أن الله عز وجل أرسل إليه سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه ملك الجبال، وملك الجبال صار بأمرة النبي عليه الصلاة والسلام. لو شاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يطبق عليهم ملك الجبال الأخشبين على أهل الطائف، أن يطبق عليهم الجبلين لفعل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. منحة ثانية أيها الإخوة بعد يوم الطائف، تعلمون أن أهل الطائف سلطوا على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصبيان والسفهاء والمجانين، رموه بالحجارة حتى أدموا قدمي الشريفتين. النبي عليه الصلاة والسلام أوى إلى بستان ابني ربيعة، يقول: فلما رآه ابن ربيعة وما لقي تحركت له رحمهما، الرحم بينهما تحركت، والعاطفة والشفقة تحركت من ابني ربيعة وهما كافرين. ومن هنا نعلم بأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ربنا قادر على أن يقلب قلب العبد الكافر فيجعل منه خادما لك يا ابن آدم إذا كنت مرتبطا بالله عز وجل. تحرك قلب ابني ربيعة فدعوا غلاما لهما يقال له عداس، فقالا له: خذ هذا القطف من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ومن هنا كذلك نعلم أيها الإخوة بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغ منه الجهد حتى ما كان يجد طعاما. من أجل أي شيء هذه المشقة أيها الإخوة؟ لخدمة هذا الدين، لخدمة هذه الأمة، لكي يوصل إليهم رسالة الله عز وجل، لكي يطبق قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال: ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: قل. قال هذه الكلمة لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: قل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قال، شو بيقول؟ بسم الله. انظروا أيها الإخوة ما ينبغي على الإنسان المؤمن، لا في ساعة الغضب ولا في ساعة الرضا ولا في ساعة الرخاء ولا في ساعة الشدة، ما ينبغي عليه أن ينسى الله عز وجل. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كل عمل لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. وطبعا تعلمون أيها الإخوة، كل عمل ذي بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر. وحتى نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة، انظروا إلى أنفسكم. الشيء الذي تأكله والشيء الذي تشربه، عندما تكون مطمئنا 100% بأنه حلال، في الغالب الأعم تسمي الله بداية وتحمد الله عز وجل نهاية. هذا الكلام صحيح ولا غلط؟ شو رأيكم؟ كل عمل تعتقد حله وأنت مستيقظ القلب، بداية تقول بسم الله، تقول بسم الله، ونهاية تقول الحمد لله. وأما الأمر أيها الإخوة الذي يكون عندنا الغالب على ظننا أنه حرام، أو كنا على يقين بأنه حرام، هل يخطر ببال أحدنا أن يسمي على هذا الشيء الحرام أو يحمد الله عز وجل في نهاية الفعل؟ هل رأيت رجلا يريد أن يسرق قبل أن يمد يده إلى المال المسروق يقول بسم الله؟ أبدا لا. هل رأيت شارب خمر يشرب الخمر قبل أن يشرب الخمر يقول بسم الله؟ قطعا لا. هل رأيت شارب الخمر إذا انتهى من شرب الخمر يقول الحمد لله؟ قطعا لا. الحلال بين والحرام بين. وأنا أقول من هذا المنطلق، حتى شرب السيجارة، والله الذي لا إله غيره، لو أنك تعتقد اعتقادا جازما على أن الدخان ليس بحرام أو ليس مكروها تحريميا، لرأيت المدخن قبل ما يشرب السيجارة بيقول بسم الله، وعندما ينتهي من شربها يقول الحمد لله. ولكن ما رأينا وما سمعنا، وأنا أتحدى أن ترى إنسانا يشرب سيجارة يقول بداية بسم الله ونهاية الحمد لله. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا على يقين. ما بحتاج إلى فتوى، ما بحتاج إلى قول عالم ولا إلى مفتن ولا إلى قول طالب علم، بقرارة نفسي إذا كنت لا قدر الله أدخن، لماذا لا أقول بسم الله بداية ونهاية أقول الحمد لله؟ لماذا؟ لأن في داخلي أنا على يقين هذا الدخان إما هو حرام وإما أنه مكروه تحريما، ولو رأينا بعض طلاب العلم يدخنون. الحلال بين والحرام بين أيها الإخوة. فلذلك سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام يعلمنا بأنه ما من أمر ذي بال إلا ويبدأ ببسم الله وينتهي بالحمد لله. قدم له قطف العنب فقال بسم الله فنظر ثم أكل، فنظر عداس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقول أهل هذا البلاد. شو هي كلمة بسم الله؟ أهل هذه البلاد لا يقولونها. فقال له سيدنا محمد صليت عليه عليه الصلاة والسلام، هذا النايم صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتصور حالك انت جالس 10 دقائق درس ومكيف ومراوح وتسمع سيرة سيدنا النبي ونايم. نحن اهل لنتحمل رسالة الله ايها الاخوة، انا لله وانا اليه راجعون. على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال له عداس هذا قال له ومن أي البلاد أنت يا عداس؟ أنت من أين البلاد؟ وما دينك؟ قال نصراني وأنا من أهل نينوى. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ أنت من أهل هذه القرية؟ فقال له عداس للنبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك ما يونس ابن متى؟ والله لقد خرجت منها أي من نينوى وما فيها 10 يعرفون ما يونس ابن متى، فمن أين عرفت أنت يونس ابن متى وأنت أمي من أمة أمية؟ مين اللي عرفك بيونس ابن متى وهو في نينوى في العراق؟ وأسأل الله أن يفرج الكرب عن إخوتنا في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. قال شو عرفك بيونس ابن متى؟ فقال له سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. طبعا انظروا أيها الإخوة، بتنظر كأن الحديث بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عباس كأن رسول الله نسي كل شيء مر عليه في الطائف. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، راح سيدنا النبي يفكر في هداية هذا الرجل ونسي تعبه ونسي آلامه ونسي كل شيء. وإذا بكرامة الله عز وجل لحضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أكب على عباس، أكب وهو يقبل رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه وقدميه. هذه الأقدام، الأقدام الشريفة عندما أدميت في سبيل الله أرسل الله عز وجل مباشرة من يقبل هذه الأقدام التي مشت في طاعة الله ومشت جهادا في سبيل الله وأدميت في سبيل الله، وهي الأقدام التي تقبل. وأسأل الله أن يكرمنا بتقبيل قدميه الشريفتين يوم القيامة. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. قال لما قبل يعني قدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه انظر فإن صاحبك قد فتنه هذا الرجل وقال له: ويحك يا عباس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. مع أنهم لو كانوا يعتقدون أن النصرانية خير من الإسلام شو سووا؟ لاعتنقوا النصرانية. ولكن الكذب أيها الإخوة، وقالوا النصرانية خير من هذا الدين، مع أنهما ما سمعا عن هذا الدين شيئا. انظروا إلى هذا الكذب وإلى هذا الافتراء. ومرت الأيام وأراد ابني ربيعة أن يخرجا لقتال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يوم بدر، وأمراه لعباس أن يخرج معهما، فقال لهما: قتال ذلك الرجل الذي رأيت في حائطكما تريدان؟ أنتوا رايحين تقاتلوا ذاك الرجل اللي شفته أنا في البستان عندكما؟ فوالله ما تقوم له الجبال. هذا الرجل لن تقوم له الجبال، لو الجبال كل تقف في وجهه لأزالها هذا الرجل، إنه رسول الله. ولم يخرج عباس لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ويحك يا عباس، قد سحرك بلسانه. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، طبعا عودة إلى يوم عباس ويوم الطائف. فانصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وهو محزون، ولم يستجب له رجل واحد ولا امرأة. تتصور انه حضرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخرج الى بلدة كاملة ما آمن معه رجل واحد ولا امرأة. هل ييأس النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابدا لا. عاد الى مكة وبيسأل سيدنا زيد رضي الله عنه: إلى متى يا رسول الله؟ وما يستطيع يدخل النبي عليه الصلاة والسلام إلا في جوار رجل مشرك المطعن ابن عدي، إلى متى يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة. طبعا ما عاد إلى مكة إلى بلده وإلى وطنه حيث كان يحمل على الراحة، لا أبدا، ما خرج من مكة إلا بسبب الإيذاء. ذهب إلى بلدة أخرى فما وجد إلا الإيذاء، فعاد إلى مكة وهو ينتظر فرج الله عز وجل. وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول: انتظار الفرج عبادة، فهو في عبادة ينتظر الفرج. بعد يوم الطائف وبعد هذه المنح من الله عز وجل، أرسل إليه سيدنا جبريل مع ملك الجبال تقبيل عباس لرجل النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بعد ذلك المنحة العظمى، منحة الإسراء والمعراج، فأسري بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في جمح ليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، حيث دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وفي ذاك المكان أوحى الله إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. لعلنا أن نأتي إلى شيء من الإسراء والمعراج في الدرس القادم إن أحيانا الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.